العدالة الطباوي كالشاهد وينتج الثقة بالضبط والإتقان، فإن أضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حائل. والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعه كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحابه ابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح الجزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعف، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون.
لا يرفع ما سيأتي لأنه سيأتي وأبي أسامة.
ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وأبو وكر وخلثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس بن دوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خلثمة وعبد الله بن أحمد، ثم زياد بن سبوعي وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن علي أحمد الحاكم وابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وابو حازم العدوي، ثم الباهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السرعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحاكم الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده وحافظ وقته ابو الفتح، وممن تقدم من الحفاظ في الطبقه الثالثه عدد من الصحابه وخلق من التابعين وتابعيهم ثم جر إلى اليوم، ومثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهد وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، إن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، إن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، وهو الذي يطلق عليه أنه ثقة من جمهور رجال الصحيحين وتابعيهم إذا انفرد
بالمتن. بالمتن
إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك الصحاح، وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه، وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النقارة على ما كان انفرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبو سلمة.
عندي على من فرد به
مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر، إن روى أحاديث من الأفراد المنكرة ومزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، إن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على بعض القواعد المهمة فيما يتعلق بالرجال والكلام على المرويات ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة من فوائد هذا المتن، فإن المصنف رحمه الله له باع في هذا المقام، له كلام مفيد جدا في القواعد المتعلقة بالرجال والكلام على المرويات ونحو ذلك، فها هو يفيدنا في هذا الكتاب فائدة عظيمة قل أن تقف عليها في مصنف آخر من مصنفات المصطلح. قال رحمه الله: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. عندما تقف على هذه العبارة لابد أن تفرق أولا بين الراوي والشاهد. يقول: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، فعندنا راو وعندنا شاهد. الفرق بين الراوي والشاهد كما بين العلماء، وذلك في عبارة جامعة نقلها القرافي في كتاب الفروق عن المازري فيما أذكر في شرح البرهان له، قال: الشاهد أو الشهادة هي الخبر المتعلق بالأمور الخاصة، الخبر المتعلق بالأمور الخاصة، كمثل الشهادة على الحقوق، أن يشهد فلان على فلان بأن عليه كذا، وكمثل أن يشهد فلان لفلان بأن له كذا. وأما الرواية فهي خبر في الأمور العامة، كمثل الأخبار التي تنقل في الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم هي أمور عامة تتعلق بالأمة من التكاليف الشرعية ونحو ذلك. فها أنت ترى أن الرواية كالشهادة خبر، يشتركان في هذا الجانب، كلاهما خبر، ولكنهما يفترقان في مدى عموم هذا الخبر وخصوصه، فالشهادة في الأمور الخاصة والرواية في الأمور العامة. ثم يصعب الفرق بعد ذلك بين الرواية والشهادة في أبواب متعددة كما بينه القرافي في الموطن المحال عليه، وهو من المواطن المهمة في هذه المسألة. نرجع إلى مسألتنا. يقول: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، إذن فلا بد في الشاهد أن يكون عدلا، الذي يشهد لفلان أو يشهد على فلان في أمور خاصة لا بد أن يكون عدلا، وكذلك الذي يخبر بأمر عام يتعلق به حكم شرعي أو تكليف شرعي لا بد له كذلك أن يكون عدلا. وقد تكلمنا في ذلك على الحديث الصحيح، قلنا من شروط الحديث الصحيح أن يرويه عدل ضابط. فنحن نتكلم الآن على الثقة، على الثقة في روايته، فلا بد أن يكون الراوي عدلا كما أنه لا بد في الشاهد أن يكون عدلا. ثم بين فرقا بين الرواية والشهادة فقال: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. فهذا أمر زائد خاص بالرواية ولا يشترط في الشهادة. الشاهد لا يشترط فيه أن يكون ضابطا حافظا متقنا، لا يشترط فيه من الضبط والإتقان ما يشترط في الراوي. لماذا؟ لأن الشهادة في أمور خاصة، والأمور الخاصة يسهل ضبطها ومعرفتها، على فلان كذا لفلان كذا، يأتي الشاهد فيقول: رأيت كذا أو سمعت كذا، فهذا أمر يسهل ضبطه. بخلاف الرواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الحديث لا بد من ضبط متنه، المتن له سياقة معينة، والحكم الذي ورد فيه لا سيما إذا تكلمنا بالمعنى لا بد أن يكون عنده ضبط لذلك. ثم إذا انتقلنا إلى الإسناد، حدثني فلان عن فلان، فكل هذا لابد فيه من قدر زائد على مجرد العدالة، لابد فيه من ضبط وإتقان. قال: فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. فعندنا الثقة وعندنا الحافظ، الثقات يتفاوتون، الذين تقبل روايتهم يتفاوتون، بحسب ماذا؟ بحسب الضبط الذي اشترطناه فيهم من الأساس. فالضبط يتفاوت، فكلما قوي الضبط كلما علت الرتبة، وكلما انخفض كلما انخفضت. فعندنا ثقات، ومن جملة الثقات من يقال لهم حفاظ، فهذه منزلة خاصة، منزلة أرفع. طيب من هو الحافظ؟ فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار، إن انضاف إلى ذلك اللي هو إيه؟ العدالة والضبط، ينضاف إلى العدالة والضبط المعرفة والإكثار. المعرفة هي المعرفة بقواعد الحديث وأموره وأحكامه، التمييز بين الصحيح والسقيم، الدراية بأحوال الرجال، الدراية بالمرويات وأحكامها وما يتعلق بها. لست أتكلم على الأحكام الفقهية، لا أحكام الرواية من الجاحية الحديثية. والإكثار أن يكون مكثرا في روايته، مكثرا في معرفته عنده ما ليس عند غيره، يصل في ذلك إلى منزلة عالية، فهذا هو الذي يقال له حافظ. وعليه فكل حافظ ثقة، وليس كل ثقة حافظا. ثم تكلم بعد ذلك على طبقات الحفاظ، ومثل بجمع من الحفاظ والأئمة، ولن أطيل الكلام عليهم، والتعريف بهم موجود عندكم في نسخكم لمن أراده. إلى أن قال: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. يشرع الآن في الكلام على بعض ألفاظ التعبير من ناحية التفاوت في المنزلة، وسيأتي تعريج على ذلك فيما بعد إن شاء الله. فمثل يحيى القطان، نتكلم هنا على رجل كبير الشأن، على رجل من أكابر الحفاظ، فمثل هذا يستحق من ألفاظ التعديل ما يكون في أعلى المراتب، كمثل ما ذكره الذهبي. ثم يأتي من بعد ذلك من يقال فيه ثقة حافظ، يبقى كلمة ثقة حافظ دي أنزل في الرتبة من الكلمات اللي فاتت. ثم ثقة متقن، هذه أنزل في الرتبة. ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك، هذا كله أنزل في الرتبة. قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. هذا الكلام يفيدنا في مسألة التفرد التي سبق الكلام عليها فليستحضر. هؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. إذا فتفرد الحافظ مقبول لا إشكال فيه. يتكلم هنا على التفرد في طبقة التابعين. قال: وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع يعني من الآخذين عن التابعين قيل غريب فرد. هذا يفيدنا أيضا في مسألة الغرابة والفردية كما سبق بيانه. فالفائدة هنا تمييز الغريب من الفرد من ناحية المتفرد. من هو المتفرد؟ هل هو من الصحابة؟ هل هو من التابعين؟ هل هو من الأتباع؟ فهذا يفيدنا في هذا الجانب. قال: ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. هذه حقيقة لابد أن ينتبه لها طالب الحديث. يندر تفردهم، يتكلم على من؟ على أصحاب الأتباع، على تابع الأتباع. يندر تفردهم، يندر جدا أن تجد شخصا في هذه الطبقة عنده تفرد، بحيث إن الإمام منهم يكون عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاث. طيب من أين جاءت هذه الحقيقة؟ عندما تنظر، وهذا يتبين خاصة لمن كان له تخصص وتبحر في علم الحديث، عندما تنظر إلى المرويات، المرويات لها أسانيد ولها متون. المتن الواحد يكون له أسانيد متعددة، كذلك الأسانيد من ناحية التفرد عن إمام معين أو عن بعض أصحابه أو عن بعض الآخذين عنه، مع النظر في تفاوت الأئمة في ذلك ومن له منهم أصحاب كثر والذي عنده معرفة وإكثار ومثل هذه الأشياء، فتجد المتن الواحد مثلا له أسانيد متعددة، فكيف ينفرد الرجل في طبقة متأخرة بمتن؟ لابد حتى ينفرد بالمتن أن يكون له طريق واحد علشان يبقى منفرد، صحيح ولا لا؟ طب الانفراد ده هيجيله منين؟ فكلما تتأخر الطبقة كلما يقل التفرد. لماذا؟ لأن المتأخر لا يمكن أن ينفرد بأمر قد غاب عن المتقدم، لابد إذا روى حديثا أو روى شيئا من المرويات أن يكون له متابعون، أن يكون لروايته متابعات وشواهد، لابد أن تكون هناك طرق أخرى. وأما التفرد بمعنى المعزل عن المتابعات والشواهد فهذا لا يمكن أن يقع للمتأخر إلا في حدود معينة، ولهذا قال يندر تفردهم. عندما نتكلم على هذه الطبقة، نعم هناك تفردات ولكنها نادرة بالنسبة لغيرها. قال ومن كان بعدهم، يعني بعد تابعي الأتباع، فأين ما ينفرد به للعلة التي شرحتها، من أين يجيء التفرد؟ قال ما علمته وقد يوجد. هذا تورع وضبط من الذهبي رحمه الله، يقول ما علمته، يعني يتكلم بحسب علمه، لم أقف على شيء من ذلك. وحتى لا يتوهم من كلامه أنه ليس موجودا في نفس الأمر، قال وقد يوجد، يمكن أن يكون موجودا. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. يبقى الطبقة الثانية بعد ذلك، احنا تكلمنا على هذا الأمر من قبل، عندنا طبقة الحفاظ وعندنا طبقة الإيه؟ الثقات. عندما ننتقل إلى طبقة الثقات، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه ثقة، اللي هو اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب. قال وهم جمهور رجال الصحيحين، جمهور رجال الصحيحين هكذا، يعني ليس الغالب على رجال الصحيحين أنهم من الحفاظ الأئمة المكثرين الذين عرفنا شأنهم، لا. قال إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. ليه؟ لأنه ثقة، لم يخرج عن كونه ثقة. وعندما تكلمنا على مسألة التفرد، قلنا إن التفرد يقبل من الثقات، سواء تكلمنا على الحفاظ أو تكلمنا على أحد الثقات، هذا كله يقبل تفرد. وهذا الكلام يفيدنا في ذلك، لأنه يقول في أحد الثقات إنهم جمهور رجال الصحيحين. فإذا اعتبرنا أن التفرد من هذه الطبقة أو من هذا النوع من الرواة مردود، للازم من ذلك إيه؟ أن يرد جمهور الحديث، أن يرد غالب الحديث. قال وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. الكلام هنا من ناحية الإطلاق، من ناحية إطلاق كلمة الغرابة أو لفظ الغرابة، احنا متفقين الآن على إنه صحيح. طيب يسمى غريبا ولا لا؟ هذا بحسب نظر النقاد وبحسب ما تقدم ذكره من ناحية التفرد، هل هو عند التابعين ولا أتباع التابعين ولا من كان دون ذلك، فبحسب ما تقدم. قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيم وحفص بن غياث منكرا. الكلام هنا على إيه؟ على صورة قليلة محدودة تقدر بقدرها. وقد يسمي جماعة من الحفاظ، إذا ليست قاعدة، عندما تكلمنا على هذا الأمر من قبل قلنا المخالفون في هذه المسألة يوسعون القضية، عندهم توسيع للقضايا الجزئية. الحفاظ يأتون في بعض التفردات ينكرونها، لا يجوز أن يتخذ هذا قاعدة عامة. طيب الآن الذهبي يفيدنا في مسألة إنكار بعض التفردات، إن جماعة من الحفاظ قد يسمي الحديث الذي ينفرد به بعض الثقات منكرا، لا سيما إذا كان في هؤلاء الثقات ما يسوغ أن نستنكر تفرده. يعني شوف هنا التمثيل، وده تمثيل دقيق، لأنه شيم وحفص بن غياث مش من أحد الثقات الذين ليس فيهم كلام، لا، ده الاثنين فيهم كلام. هشيم هذا هو هشيم بن بشير، الاثنين طبعا من مشاهير الرواة. هشيم بن بشير كان يتلقن بأخرة، كان في آخره يتلقن. وما معنى التلقين؟ التلقين أن يلقن الشيخ شيئا ليس من مرويه فيقر به. يعني يأتي شخص لواحد زي هشيم ده يقول حدثكم فلان عن فلان بكذا، وليس هذا من حديثه أصلا، وإنما هو يكذب عليه، فالشيخ لغفلته وعدم ضبطه يقبل هذا التلقين. يبقى فلان لما يقال فيه يتلقن أو يقبل التلقين، يبقى ده طعن فيه ولا لا؟ هذا طعن فيه، هذا تجريح له، لأنه يعني معنى هذا الكلام أنه عنده غفلة ليس عنده تيقظ، فهشيم وقع له هذا الأمر في آخره. يبقى من البديهي أنه لما ينفرد بحديث يتكلم فيه ويتوقف فيه. كذلك حفص بن غياث قال غير واحد من الحفاظ فاء حفظه لما تولى القضاء، لما تولى القضاء فاء حفظه. يبقى من البديهي أيضا أنه إذا تفرد برواية يتوقف فيها. يبقى نستنبط من هذا، وهذه الفائدة المهمة في هذا المقام، أنه ليس تفرد الثقات الذين تكلم فيهم، يعني هو قد يكون ثقة في مجمل الأمر، لا سيما إذا كان مشهورا، إذا كان عالما من الأعلام، فقد يكون ثقة في مجمل الأمر ولكن يتكلم في ضبطه، عنده قادح في ضبطه. فمثل هذا إذا توقفنا في تفرده فليس معنى هذا أننا نتوقف في تفرد الثقات. فهمت القضية ولا لا؟ من هنا يأتي الخلل عند المخالفين، إن المخالفين زي ما قلنا بيوسعوا هذه القاعدة أو بيوسعوا هذه الجزئية فيقوموا يسلطوها على جميع الثقات. يعني شخص قيل فيه ثقة، زي ما هنقول بعد شوية إن شاء الله، ثقة لم يوصف بالحفظ والإتقان والمعرفة، يقول لك هذا لا أقبل تفرده. ليه؟ يأتي بمثل هذا الكلام، يقول لك هشيم ثقة ولا لا، حفص بن غياث ثقة ولا لا، ومع ذلك بعض العلماء يتوقفون في تفرداتهم. أقول لك لا، هشيم وحفص بن غياث قد تكلم في ضبطهما، فلا يجوز لك أن تسوي غيرهما بهما. ما ينفعش أن احنا نجعل صورة المسألة مطلق الثقات، أو أن احنا ندخل في التفرد المردود الثقات الذين لم يتكلم فيهم أصلا ولم يتكلم في ضبطهم أصلا. فالأصل في هذه الطبقة أن تفردها مقبول إلا إذا نص عالم من العلماء أو حافظ من الحفاظ على أن هذا التفرد بعينه، على أن هذه الرواية بعينها مقبولة لأنه فيه من القرائن كذا وكذا إلى آخر. قال فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. لكن هذا ليس قاعدة عند الحفاظ، وإنما الذي كان يستعمل ذلك بشكل واضح بالنسبة له هو الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يطلق في الراوي أحيانا إنه منكر الحديث، أو يروي مناكير أو عنده مناكير على معنى التفرد، ولم يكن يطلقها في هذه الطبقة فقط. يعني ما كانش بيطلق هذه العبارة في الطبقة دي اللي هي طبقة مشيخة الأئمة. يعني إيه مشيخة الأئمة؟ يعني مشيخة الأئمة الستة مثلا، طبقة شيوخ الأئمة الستة. ولذلك الأمثلة دي عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي لما تنظر في ترجمتهما تجد أنهما من مشايخ هذه الطبقة من الأئمة، تمام؟ فالإمام أحمد عندما كان يطلق النكارة على تفردات هذه الطبقة لم يكن يخصها بذلك، بل ربما أطلقها في بعض الطبقات المتقدمة. ومن الأمثلة المشهورة أنه أطلق النكارة في حق محمد بن إبراهيم التيمي راوي حديث الأعمال، قال فيه يروي مناكير. يعني إيه مناكير؟ يعني له تفردات، يروي أفراد، ومع ذلك فنحن نقبل حديث الأعمال ولا لا؟ يبقى لابد أن أنت تفطن لهذا. يبقى كلمة النكارة لا تعني بالضرورة رد الرواية. عندما يقال فلان يروي مناكير أو فلان يستنكر من حديثه كذا، فليس بالضرورة أن يرد حديث هذا الرجل أو أن يرد تفرد هذا الرجل، لا، ممكن تستخدم في الدلالة على رد التفرد، وممكن تستخدم في إيه؟ في مجرد التفرد. يعني النكارة هنا ممكن يبقى معناها مجرد التفرد فقط، إن فلان هذا له تفردات أو يتفرد ببعض المرويات، وممكن يبقى معناها إن التفرد ده مردود لا يقبل. واضح؟ لا سيما إذا تكلمنا على هذين العالمين. يعني لما تيجي الواحد زي عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة أبو ذكي، وبالذات الثاني، يعني يمكن الأول فيه بعض كلام، عثمان بن أبي شيبة فيه بعض كلام، لكن أبو سلمة التبوذكي فيما أذكر الآن لم يتكلم فيه أحد، وهو من الثقات الأثبات المعتمدين، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، ولعله من شيوخ مسلم أيضا فيما أذكر. فلا يقال في مثل هذا إن عنده مناكير بمعنى الرد، يعني لا يقال في هذا إنه منكر الحديث أو يروي مناكير على معنى أننا نرد تفرده، لا، ليس هذا هو الذي يقال فيه هذا الكلام. قال: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. ليه؟ لأن الصورة الآن اختلفت. فرق بين أن تتفرد بحديث أو حديثين أو ثلاثة، وبين أن يكثر التفرد، لا سيما إذا كانت الحال لا تحتمل ذلك. يعني إذا تكلمنا الآن هو الكلام معطوف على من هم في طبقة مشايخ الأئمة، فلا سيما إذا تكلمنا في هذه الطبقة على من هو من أحد الثقات. لما يبقى الشخص من أحد الثقات الذين لا يعرفون بالإكثار والمعرفة والتيقظ، عندما يكثر تفرده يغمز فيه فورا. ليه؟ لأن حاله ما تحتملش كده، وتكلمنا في هذا الأمر من قبل أيضا. قال: فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. هذه مسألة مشهورة، وهي مسألة من يخطئ ولا يرجع عن خطئه. حاصل هذه المسألة هذا هو ما تعرفه الآن إن شاء الله تعالى، حتى يتيسر بسط المسألة في وقت آخر، أن الذي يروي حديثا، خد بالك من القيود اللي أنا حاولها دي، الذي يروي حديثا مجتمعا على خطئه، وكان الخطأ فيه من قبله، ثم لا يرجع عنه، فهذا يترك. ثاني، إذا روى حديثا خطأ مجتمعا على خطئه، يعني إيه مجتمعا على خطئه؟ يعني ما فيهوش كلام إنه ممكن يكون أخطأ وممكن ما يكونش أخطأ، ممكن يكون ضبط ممكن ما يكونش ضبط، ممكن يكون صحيح ممكن ما يكونش صحيح، لا، ده هذا حديث لا يختلف أحد في أنه إيه؟ خطأ أو وهم. وإيه كمان؟ أن يكون الخطأ من قبله هو. يعني إيه من قبله هو؟ يعني ممكن يكون الخطأ من شيخه مثلا، ممكن يكون الخطأ مثلا من شيخه، فعندما ينبه الراوي ويقال له هذا الحديث خطأ يقوم يتمسك بروايته على معنى أن هذا هو الموجود في أصله. يعني مثلا هو بيقرأ من كتابه، يقرأ من أصله، أو يحدث من حفظه ثم يطالب بأصله فيأتي به فيقول: لا أرجع عما في أصلي. يعني أنا لما تحملت عن الشيخ تحملت كده، هو صح هو غلط دي مش قضيتي أنا، لكن أنا لا أحدث إلا بما إيه؟ إلا بما في أصلي. يبقى طالما إن الخطأ ليس من قبله، معذرة الصورة، طالما أن الخطأ من قبله هو، طالما أنه هو الذي أخطأ في الرواية وأتى بالخطأ الذي لا يختلف فيه اثنان وينبه فلا يرجع، فإنه يترك. هذه هي القاعدة. إذا من خلال القيود التي ذكرتها تفهم المحترزات. يبقى لو كان الخطأ مثلا تختلف فيه الأنظار، احنا قلنا أول حاجة خطأ مجتمع على 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 كونه خطأ، يبقى لو كان الخطأ هذا تختلف فيه الأنظار، يعني ممكن يبقى فيه مجال للاجتهاد بين الحفاظ والنقاد، إذن فليس مما نتكلم فيه. لو كان الخطأ من غير الراوي الذي نبه على الرواية المعينة، لو كان من شيخه مثلا أو من أحد فوقه، فليس مما نتكلم فيه. خلاص، يبقى الصورة عندنا الآن: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة يعني إذن بنتكلم الخطأ عنده هو هو، فإن روى يعني الخطأ عنده هو، والخطأ هذا في أحاديث منكرة يعني هي في ذاتها كذلك، إذا سمعها السامع لا يشتبه أو لا يختلف نظره في أنها من الإيه؟ من المنكرات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جزاك الله خير. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. إذ المفهوم أنه إن لم يرجع عنها يترك كما ذكرت. ثم قال موضحا لجانب مهم في هذه المسألة: وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ. يعني عايز يقول إيه؟ إنه وارد على الثقة أنه يخطئ، بحيث إذا نبه على خطئه رجع. فهو يتكلم أولا على مسألة التنبيه على الخطأ، أنه لو نبه على خطئه فرجع كان خيرا له وأسلم. وهذا بناء على ماذا؟ على أنه ليس من شرط الثقة أنه لا يخطئ، قد يكون ثقة مقبول الرواية لا إشكال فيه، وهو مع ذلك يخطئ في بعض الأحاديث، لأنه ليس أحد معصوما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون كل من دونه عليه الصلاة والسلام يجوز عليهم الخطأ، وما أكثر ما أخطأ الرواة، حتى الأكابر الثقات الحفاظ الكبار، ما يعني مش عايزين نقول ما أكثر، لكن وقعت منهم أخطاء متعددة. شعبة أخطأ في بعض الأشياء، سفيان أخطأ في بعض الأشياء، مالك أخطأ في بعض الأشياء، فليس أحد من الرواة معصوم. ثم قال: فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ قوله الذي لا يقر على خطأ تعبير دقيق، لم يقل لا يخطئ. يعني شوف العبارة ما جاتش إزاي، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يخطئ، لا ما قالش كده، ولكن قال الذي لا يقر على خطأ. أنت تفهم إيه الذي لا يقر على خطأ؟ أنه قد يخطئ ولكن لا يقر على خطأه، وهذا صحيح، هذا صحيح في مسألة عصمة الأنبياء، لا سيما إذا تكلمنا على الصغائر. الأنبياء ليسوا معصومين عن الصغائر، يخطئون ويزلون في بعض الأشياء، ولكن الله تبارك وتعالى لا يقرهم على ذلك، بل ينبههم ويوفقهم للتوبة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له الدارقطني والحاكمي فأقل أحواله حسن حديثه. قد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مقصورا ويسمى محل الصدق ويقال فيه شيخ. وقوله المجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأسباب فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوه معرفة الثقات طريق البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال
وكتاب
تهذيب الكمال. فصل.
لا يكفي. قال رحمه الله: الثقة من وثقه كثير ولم يضاعف. يتكلم الآن على معرفة الثقة، كيف تعرفه وكيف تميزه. يقول: من وثقه كثير ولم يضاعف. لو أننا عملنا هذه العبارة بالدقة فهي عبارة منتقدة، ليست صحيحة. ليه؟ أولا قوله من وثقه كثير هذا غير صحيح، بل الثقة من وثقه ولو واحد، ولكن شرطه أن يكون متشددا أو معتدلا، وسيأتي معنا تصنيف النقاد إن شاء الله ما بين متشدد ومعتدل ومتساهل. فالثقة هو الذي يوثقه ولو واحد فقط من الأئمة، بشرط أن يكون هذا الإمام متشددا أو معتدلا، فإن كان متساهلا فإن توثيقه لا يقبل، هكذا بدي الرأي. قوله ولم يضاعف لو أخذناه على ظاهره أيضا فهو غير صحيح، لأنه قد يكون الراوي مضاعفا وهو مع ذلك ثقة، إذا كان التضعيف مرجوحا، فليس كل تضعيف مقبولا ولا راجحا ولا معتمدا. فالثقة هو من وثقه متشدد أو متساهل وإن كان فردا واحدا فقط، ولم يضاعف بقادح، ولم يضاعف بقادح. نعم أو معتدل. أنا إيش قلت؟ قلت متشدد أو متساهل؟ لا، متشدد أو معتدل. من وثقه متشدد أو معتدل وإن كان فردا واحدا فقط ولم يضاعف بقادح. قال ودونه من لم يوثق ولا ضعف. دون هذا الثقة من لم يوثق ولا ضعف، لم يتكلم فيه أحد أصلا، لا بتوثيق ولا بتضعيف، لا بتعديل ولا بتجريح. وهذا هو الذي يقال فيه مجهول، والذي يقال فيه مجهول، الذي ليس فيه كلام أصلا لا بتعديل ولا بتجريح، فهو الذي يقال فيه مجهول. والجهالة عندنا قسمان، لازم نعرف الكلام ده دلوقتي علشان الكلام اللي هيجي إن شاء الله. الجهالة قسمان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين وجهالة حال. مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد فقط، إلا في بعض الاستثناءات ستأتي معنا في الكلام إن شاء الله. مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد فقط. وأما مجهول الحال فهو الذي يروي عنه اثنان فأكثر، الذي يروي عنه اثنان فأكثر. طبعا صورة المسألة في الأصل إيه؟ ولم يوثق ولم يجرح. طيب هذا المجهول الذي نتكلم فيه، قال فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، يعني إن كان الراوي لا يعرف فيه توثيق ولا تجريح وقد خرج له في الصحيحين أو أحدهما فإنه يحكم بتوثيقه. ليه؟ لأن الصحيحين كما عرفنا من قبل موضوعهما في ماذا؟ في الصحيح. فالأصل أن جميع ما يخرج فيهما صحيح، وبالتالي فالأصل أن جميع من خرج لهما في الكتابين محكوم بثقتهم عند المصنفين عند الشيخين، هذا هو الأصل. ولكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام وإن تكلم به بعض العلماء بالنسبة للمجاهيل والمساتير الذين يخرج لهم في الصحيحين، بعض العلماء تكلم بهذا وقالوا الذين يخرج لهم في الصحيحين على هذه الصفة يحكم بتوثيقهم. لكن هذا الكلام فيه نظر، ممن تكلم في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، تكلم في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متعقبا الذهبي المصنف رحمه الله، وذلك في لسان الميزان. وأصل الكلام يتعلق بقاعدة لا نطول بذكرها الآن، ذكرها الذهبي رحمه الله فتعقبه ابن حجر رحمه الله. فمن كلام ابن حجر أن غالب من خرج لهم في الصحيح على هذه الصفة معروفون بالثقة، وكثير منهم إنما خرج لهم في المتابعات والشواهد. يعني إيه في المتابعات والشواهد؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الفصل التالي حتى لا نتعجل الكلام. الذي نستفيده الآن في هذا المبحث أن هذا الكلام فيه نظر، عندما يقال إن من هو على صفة المجهول أو المستور وقد خرج له في الصحيحين يكون ثقة مطلقا، يعني في جميع المرويات، لا هذا كلام فيه نظر. نعم. قال وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. تأمل في الفرق في التعبير، هو في الصورة الأولى قال إيه؟ موثق، لكن لما جه عند الترمذي وابن خزيمة قال جيد، لأن كلمة جيد دي أنزل في الرتبة من كلمة صحيح أو كلمة ثقة. لماذا؟ لأن الترمذي وابن خزيمة شرطهما أنزل من شرط الشيخين، وبالتالي فتوثيقهما أضعف. أما الترمذي رحمه الله تعالى الكلام هنا طبعا على التصحيح بالنسبة للترمذي، لأن الترمذي لم يضع كتابه في الصحة أصلا ولم يشترط فيه الصحة، وأما ابن خزيمة فقد شرط فيه الصحة، ولهذا فكتابه يقال له صحيح ابن خزيمة. فبالنسبة للترمذي نحن نتعامل مع من نص فيه على الصحة، يعني الذي يخرج له الحديث ثم يقول هذا حديث صحيح، تمام؟ يبقى من خرج له مطلق تخريج ولم يصرح فيه بصحة، إذا قال فيه مثلا حسن أو قال فيه غريب أو قال فيه حسن غريب إلى غير ذلك من الأشياء التي ليس فيها صحة، فليس مما نتكلم فيه، وإنما نتكلم في إيه؟ في الذي يصرح فيه بالصحة، الذي ينص فيه على الصحة. لكن طبعا الحكم على هذا الموطن بالجودة مطلقا أيضا فيه نظر، هذا كذلك أيضا فيه نظر. أما بالنسبة للترمذي رحمه الله تعالى فقد يصحح الحديث لكثرة طرقه، وقد تكلمنا في هذا عندما تكلمنا على قوله حسن صحيح. وأما ابن خزيمة رحمه الله فمعلوم أن شرطه ليس بذاك، وأنه وإن شرط الصحة في كتابه إلا أن أحاديثه لا بد من النظر فيها ولا بد من الحكم عليها بحسب ما تستحق. نعم. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. طيب بالنسبة للدارقطني لا شك أنه أيضا لم يضع كتابه، نتكلم هنا على السنن، طبعا على سنن الدارقطني، لا شك أنه لم يشترط الصحة في كتابه، فالصورة كذلك على ما يصحح له عندما يقول هذا حديث صحيح. وأما بالنسبة للحاكم فالكلام هنا على مستدركه الذي يفترض فيه أن يكون صحيحا بناء على أصل موضوعه، أنه يستدرك على من؟ على الشيخين، ويستدرك على ماذا؟ على الصحيحين. فالمفترض في شرطه أن تكون أحاديثه كلها ماذا؟ صحيحة، ولكن الواقع طبعا بخلاف ذلك. وعليه فالكلام النهائي في هذه المسألة أنه لا يعتد أيضا لا بتصحيح الدارقطني ولا بتصحيح الحاكم، بل لابد من النظر في الحديث والحكم عليه بما يستحق. وغاية الأمر أن يكون إنما صحح لأمثال هؤلاء لوجود شواهد أو متابعات، وأما أن يصحح لهم إذا تفردوا فهذا فيه نظر كبير. وكل هذا الكلام ينبني على أصل الاحتجاج بالمجهول أو المستور، إنه هل يحتج به أصلا ولا لا. أما بالنسبة لمجهول العين فهذا الأمر فيه ظاهر أنه لا يحتج به، وأما مجهول الحال الذي يقال فيه المستور فقد اختلف في ذلك أهل العلم، والجمهور على أنه لا يحتج به، الجمهور على أنه لا يحتج به. طيب لماذا لا يحتج به؟ لأن شرط الاحتجاج العدالة والضبط، فهذا الراوي وإن سلمنا بوجود عدالته، إن سلمنا بوجود شيء من العدالة فيه الذي يقال له العدالة الظاهرة، مش عايزين نخوض دلوقتي في العدالة الظاهرة والباطنة، لكن إن سلمنا بوجود شيء من العدالة فيه إلا أن الضبط إيش؟ مش موجود، فكيف نقبل روايته وكيف نحتج بها؟ نعم. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. اشتهر عند طوائف من المتأخرين، ضابط المتقدمين والمتأخرين عند الذهبي رأس الثلاثمائة من الهجرة. يبقى الذهبي بالذات هذا الكلام نص عليه في مقدمة الميزان في الضابط الذي ذكرته يعني. فالذهبي عندما يتكلم على المتأخرين فهو يقصد ما بعد الثلاثمائة. طيب اشتهر عند طوائف من الذين في هذه الفترة الزمنية أنهم يطلقون اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، هذا فيه تساهل ولا لا؟ لا شك فيه تساهل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك فيه تساهل، لأن الثقة كما تقدم في كلام الذهبي هو الذي وثقه كثير، يعني حتى لو حنأخذ بظاهر عبارته هو الذي وثقه كثير ولم يضعف، فأين هذا مما نتكلم فيه الآن؟ وبالنسبة لاعتبار الثقة في من لم يجرح هذا موجود عند ابن حبان، هذا مذهب ابن حبان في التوثيق أنه يعتبر الثقة من لم يتكلم فيه بجرح، الذي لا يتكلم فيه بجرح ولا طعن الأصل فيه أنه ثقة عنده. لكن قضية ارتفاع الجهالة ابن حبان لا يعتبرها كثيرا، لأنه يقول الأصل في المسلمين العدالة والأصل في الرواة العدالة، فكل من لم يتكلم فيه فهو عدل ثقة، وبالتالي عنده توسع في هذه المسألة، فيدرج في الثقات من هم على شرط ماذا؟ على شرط المجهول، سواء مجهول العين أو مجهول الحال، بل يصرح بهذا في كلامه، فيذكر في الثقات من يقول فيه لا أعرفه ولا أعرف أباه، فيصرح هو بنفسه بجهالته إياه، ومع ذلك يضعه في ماذا؟ في الثقات. طبعا هذا مذهب منتقد عند العلماء، ليس مذهبا صحيح. قال: وهذا يسمى مستورا بناء على التسوية بين مجهول الحال والمستور، وإلا فبعض العلماء يفرق. مجهول الحال الذي ذكرنا صفته آنفا يسمى مستورا عند بعض العلماء، ويقال فيه أيضا محله الصدق. فرق بين صدوق ومحله الصدق. محله الصدق يعني حتى واضح من ظاهر الكلام إن أنت بتقول إيه، والله يرجى فيه أن يكون صدوقا. محله يعني موضعه أن يكون صدوقا، يظن فيه أن يكون صدوق، فهذا أنزل من قولك ماذا؟ صدوق. قال: ويقال فيه أيضا شيخ. كلمة شيخ من ألفاظ الجرح والتعديل، ومعناها كما بين الذهبي رحمه الله نفسه في الميزان أنها ليست بعبارة توثيق ولا عبارة تجريح. كلمة شيخ ليست كلمة توثيق ولا كلمة تجريح، وإنما تقال في من يتوقف فيه، تقال في من يتوقف فيه. قال: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به. ده بناء على ما عرفناه آنفا إن في حاجة اسمها جهالة عين وحاجة اسمها جهالة إيه؟ حال. فلما نتكلم على كلمة مجهول، كلمة مجهول دي يقول لا يلزم منه جهالة عينه، يعني ممكن تطلق في جهالة الحال، وهذا صحيح. بعض العلماء كأبي حاتم الرازي وغيره قد يطلقون المجهول على من هو في وصف ماذا؟ في وصف المستور أو مجهول الحال. يبقى لابد أن أنت تتفطن أيضا لهذا الاصطلاح، علشان لما تلاقي كلمة مجهول عندهم ما تفهمش أن هم يطلقوها على إيه؟ على مجهول العين. قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هو ده الاستثناء الذي أشرت إليه في الكلام. إحنا قلنا إيه؟ مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد، إلا في استثناء اللي هو إيه؟ أن يكون هذا الواحد من الأثبات المتقنين. إذا كان هذا الراوي المنفرد من الحفاظ الأثبات المتقنين، يبقى الراوي اللي انفرد عنه ده ما يقالش فيه مجهول العين، هذا يقال فيه مجهول الحال. يبقى رواية الواحد في هذه الحالة نفعته، رواية الواحد في هذه الحالة نفعته ورقته من جهالة العين إلى جهالة الحال. عشان كده الذهبي عبارته دقيقة، بيقول إيه؟ فأقوى لحاله، يعني يقوي حاله قليلا، ينفعه بعض الشيء، لكن هذا شيء والاحتجاج شيء آخر تماما. قال: ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هذا طبعا مذهب لهذين الإمامين، مع التنبيه طبعا على أن النسائي ليس كابن حبان، النسائي أمكن طبعا في الحديث من ابن حبان، وشرط أعلى من شرط ابن حبان بكثير. قال: وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. ينبوع معرفة الثقات يقصد بذلك الكتب التي تعرف منها الثقات، لا يقصد بهذا أن هذه الكتب مصنفة في الثقات فقط، إلا كتاب ابن حبان، نعم هذا موضوعه في الثقات، لكن بالنسبة لتاريخ البخاري لا سيما إذا تكلمنا على التاريخ الكبير، لأن البخاري له كم تاريخ؟ ثلاثة، في التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، فعندما نتكلم خصوصا على التاريخ الكبير هذا حتى من اسمه تاريخ، يعني إيه تاريخ؟ يعني يذكر الرواة مطلقا، يذكر رواة الحديث مطلقا ويرتبهم على حروف الهجاء، يبقى ليس شرطه أنه لا يذكر إلا الثقات فقط أو الضعفاء فقط، وإنما هو يتكلم في إيه؟ في التاريخ فقط، في التاريخ عموما، في الرواة عموما. كذلك تاريخ ابن أبي حاتم، تاريخ ابن أبي حاتم ده اللي هو إيه؟ الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل المعروف. والعلماء يتكلمون على الصلة بين الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري، لأن في صلة بين هذين الكتابين كما شرحه المعلمي رحمه الله في مقدمة تحقيقه على الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم في الأصل أتى بكتاب البخاري الذي هو التاريخ الكبير، فعمل في الجرح والتعديل بناء عليه، مش الصورة إنه هو خد كتاب التاريخ الكبير للبخاري أنه نقله هكذا ووضعه في تصنيفه، لا، وإنما سار بسيره، يعني مشي على نفس الخطة، ولكن منهجيته كانت مستقلة. منهجيته كانت مستقلة من ناحية إيه؟ من ناحية أنه يهتم بذكر أقوال العلماء فيه، يذكر الراوي وما قيل فيه من جرح أو تعديل، فإذا لم يعرف فيه جرحا أو تعديلا أبقاه مكانه هكذا وبيض له، يعني ترك له بياضا هكذا حتى إذا عرف فيه شيئا من الجرح أو التعديل ألحقه. واضح؟ فالصلة بين الجرح والتعديل والتاريخ الكبير صلة وثيقة، ولكنها لا تصل إلى حد النقل، يعني لا يقال مثلا إن ابن أبي حاتم نقل التاريخ الكبير أو أخذ التاريخ الكبير، لا، المسألة ليست كذلك. وكتاب تهذيب الكمال طبعا هذا للحافظ المزي رحمه الله تعالى، وبالمناسبة هو عصري الذهبي، المزي عصري الذهبي. فإحالة الذهبي عليه في الحقيقة أمر طيب جدا، يعني يكون أنه هو يذكر في مثل هذا السياق بهذه الطريقة ويحيل عليه بهذه الطريقة، فلا شك أن ده أمر طيب وعظيم جدا. فرحم الله الذهبي، ما كان أشد إنصافه وما كان أشد إخلاصه فيما نحسبه، والله حسيبه. نسأل الله أن يرحمه رحمة الواسعة. نكتفي بهذا القدر.